أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ذلك تخفيف من ربكم. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. قال الشعبي والكلبي وقتادة: نزلت هذه الآية في حيين من أحياء العرب، اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، وكانت بينهما قتلى وجراحات لم يأخذها بعضهم من بعض حتى جاء الإسلام. قال مقاتل بن حيان: كانت بين بني قريظة والنضير. وقال سعيد بن جبير: كانت بين الأوس والخزرج. وقالوا جميعا: كان لأحد الحيين على الآخر كان لأحد الحيين على الآخر طول في الكثرة
طول
في الكثرة والشرف، وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهور، فأقسموا لنقتلن بالعبد منا الحر منهم الحر منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم، وبالرجل منا الرجلين منهم، وجعلوا جراحاتهم ضعفي جراحات أولئك، فرفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمر بالمساواة، فرضوا وأسلموا.
طبعا الأثر لا يصح، الأثر هذا لا أعرفه ثابتا. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه قوله: كتب عليكم القصاص، أي فرض عليكم القصاص. قوله تعالى: في القتلى، أي والقصاص المساواة والمماثلة في الجراحات، والقصاص المساواة والمماثلة في الجراحات والديات، وأصله من قص الأثر إذا أتبعه، فالمفعول به يتبع ما فعل به فيفعل مثله. ثم بين المماثلة فقال: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وجملة الحكم فيه أنه إذا تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين أو العبيد من المسلمين أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم، قتل من كل صنف منهم الذكر إذا قتل بالذكر وبالأنثى، وتقتل الأنثى إذا قتلت بالأنثى وبالذكر، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا حر بعبد، ولا والد بولد، ولا مسلم بذمي، ويقتل الذمي بالمسلم، والعبد بالحر، والولد بالوالد. هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه:
هذا تخصيص لقوله كتب عليكم القصاص في القتلى، النفس بالنفس، خصصت منها الأربعة التي ذكرها: الحر بالعبد، والمسلم بالكافر، والوالد بالولد، والرابعة الذمي. أيوة الذمي، لأنه الذمي لا يقتل به، لكن كل هذا لا يجوز، لكن القود بينهم لا يكون. فأما في العبد فلأن شؤم الكفر سبب له ضعفا لا يقاوم الحر، لأن الرقة عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. وأما الكافر فيه نص: ولا يقتل مسلمين بكافر، حديث أبي جحيفة، إلا فمن يعطيه الله رجلا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. أما الوالد بولده فهذا قالوا يستحيل أن الوالد يقتل ولده، يكون لا لازم يكون ما يكون قتل، وإذا كان قتل يعني يكون أنه يقاد به، هذا يكون فيه له عقوق. وقال مالك: إذا أضجعه وذبحه يقاد به، لأنه لا يقتل به إذا كان يحتمل الخطأ أو شبه الخطأ، ما إذا كان عمد 100% يقتل الجمهور لا. نعم.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين: أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال سألت علي رضي الله عنه هل عندك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مؤمن بكافر. رواه البخاري. وروي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقاد بالولد الوالد. وذهب الشافعي والنخعي وأصحاب الرأي إلى أن المسلم يقتل بالذمي، وإلى أن الحر يقتل بالعبد، والحديث حجة لمن يوجب القصاص على المسلم بقتل الذمي. وتقتل الجماعة بالواحد. روي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل 7 أو 5 برجل قتلوه غيلة، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. ويجري القصاص في الأطراف كما يجري في النفوس، إلا في شيء واحد، وهو أن الصحيح السوي يقتل بالمريض الزمن. وفي الأطراف لو قطع يدا شلاء أو ناقصة بأصبع لا تقطع بها الصحيحة الكاملة. وذهب أصحاب الرأي إلى أن القصاص في الأطراف لا يجري إلا بين حرين أو حرتين، ولا يجري بين الذكر والأنثى، ولا بين العبيد، ولا بين الحر والعبد. وعند الآخرين الطرف في القصاص مقيس على النفس. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه
بشرط أمن الحيف، إذا لم يؤمن الحيف يأخذ الإرش، يأخذ ثمنه، لكن إذا علم وقدر يقطع به. نعم، النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر السهمي قال أخبرنا حميد عن أنس بن النضر أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش. قال في الحاشية الأرش دية الجراحة.
نعم.
فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع الربيع
أتكسر ثنية الربيع
أتكسر؟
قال نعم. قال والله لا تكسر. نعم. فقبلوا الأرس. نعم. نعم.
فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
القصاص. نعم.
يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. رواه البخاري. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، أي ترك له وصفح عنه من الواجب عليه وهو القصاص في قتل العمد، ورضي بالدية. هذا قول أكثر المفسرين. قالوا العفو أن يقبل الدية، أن يقبل الدية في قتل العمد. وقوله من أخيه،
القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان، أيوة، لأن هذا هو الذي يكون فيه القصاص، لأنه قد يقتل عمد ولا يكون فيه قصاص، لأن الذي يؤمر بتأدية القصاص هو قتل عمدا لكن ليس بعدوان. نعم. تفضل.
وقوله من أخيه أي من دم أخيه، وأراد بالأخ المقتول. والكنايتان في قوله له وقوله من أخيه ترجعان إلى من وهو القاتل. وقوله شيء دليل على أن بعض الأولياء إذا عفا يسقط القود، لأن شيئا من الدم قد بطل. قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين قوله تعالى فاتباع بالمعروف، أي على الطالب للدية أن يتبع بالمعروف فلا يطالب بأكثر من حقه،
بأكثر، أيوة،
بأكثر من حقه. قوله تعالى وأداء إليه بإحسان، أي على المطلوب منه أداء الدية، أي على المطلوب منه أداء الدية بالإحسان من غير مماطلة. أمر كل واحد منهما بالإحسان فيما له وعليه. ومذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين أن ولي الدم إذا عفا عن القصاص، إذا عفا عن القصاص على الدية فله أخذ الدية وإن لم يرض به القاتل. وقال قوم لا دية، لا دية له إلا برضاء القاتل، وهو قول الحسن والنخعي وأصحاب الرأي. وحجة المذهب الأول ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله، فمن قتله فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل.
وهذا محل الشاهد، وإن أحبوا أخذوا العقل فلم يجعل لهم فيه خيرة. والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فيلزم على دفع الدية، وبعضهم قال لا، هو أصلا يلزم القصاص والدية إذا عفى عنها فلا تلزموا، لأنه ولكن هذا القول هو أقوى والدليل من الحديث. نعم.
رواه البخاري. قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين. قوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي ذلك الذي ذكرت من العفو عن القصاص وأخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة، وذلك أن القصاص في النفس والجراح كان حتما في التوراة على اليهود ولم يكن لهم أخذ الدية، وكان في شرع النصارى الدية ولم يكن لهم القصاص، فخير الله تعالى هذه الأمة بين القصاص وبين العفو عن الدية تخفيفا منه ورحمة. قوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك، أي فقتل الجاني بعد العفو وقبول الدية.
فقتل
الجاني بعد العفو وقبول الدية فله عذاب أليم، أن يقتل قصاصا. قال ابن جريج يتحتم قتله حتى لا يقبل العفو. وفي الآية دليل على أن القاتل لا يصير كافرا بالقتل، لأن الله تعالى خاطبه بعد القتل بخطاب الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، وقال في آخر الآية فمن عفي له من أخيه شيء، وأراد به أخوة الإيمان فلم يقطع الأخوة بينهما بالقتل. قال الإمام البغوي
وكان لابن عباس رأي يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل نفسا مؤمنة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول هذه مدنية آية النساء وآية الفرقان مكية، ويقول فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقال أن ابن عباس رجع عن هذا، والعلماء قالوا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله وقد لا يجازيه، فمن قال لا إله إلا الله يدخل الجنة والكافر لا يدخل الجنة. أي إنسان قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يدخل الجنة، والكافر حرم الله عليه الجنة. إذن القتل كبيرة ولكن لا يخرج من الملة، والكبائر تحت مشيئة الله، إذا تاب منها العبد غفرت، وإن لم يتب منها فقد يغفرها الله وقد يطهر ويدخل الجنة فيما بعد. نعم.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين. قوله تعالى
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
قوله تعالى
ولكم في القصاص حياة
أي بقاء، وذلك أن القاصد للقتل إذا علم أنه إذا قتل يقتل يمتنع عن القتل، فيكون فيه بقاؤه وبقاء من هم بقتله. وقيل في المثل القتل قلل القتل، وقيل في المثل القتل أنفى للقتل، وقيل معنى الحياة سلامته، سلامته من قصاص الآخرة، فإنه إذا اقتص منه حي في الآخرة، وإذا لم يقتص منه في الدنيا
اقتص
منه في الآخرة. قوله تعالى
يا أولي الألباب لعلكم تتقون
أي تنتهون عن القتل مخافة القود. قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين أي تنتهون عن القتل مخافة القود.
بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.
كمل.
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
هذه الآية تسمى آية الوصية. يا أيها الذين آمنوا
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت
كتب فريضة عليكم أيها المخاطبون إذا حضر جاء أحدكم الموت أي أماراته وعلاماته قبل أن يموت، لأنه إذا مات لا يمكن أن يوصي. إن ترك خيرا مالا، الوصية نائب الفعل، أيوه. فريضة عليكم الوصية عند الموت إن ترك الميت مالا خيرا. قال للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إذن ظاهر هذه الآية أن من جاءته الوفاة يجب عليه أن يوصي لوالديه وللأقربين، قالوا هذه الآية قبل نزول الفرائض، قبل نزول الفرائض، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا يوصيكم الله في أولادكم. إذن من العلماء من قال هذه الآية منسوخة، وهو قول الجمهور، وأن الوصية لم تبقى واجبة، وإن كانت واجبة قبل الفروض، أما بعد الفروض فنسخ الوجوب. وقال الجماعة من العلماء الوجوب باقي والجمع واجب متى ما أمكنا. وإيضاح ذلك أنه فرض عليكم عند احتضار أحدكم إن ترك مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف من غير الوارثين. عندك جد لا يرث، عندك لا سمح الله جد رقيق، عندك جد غير مسلم، أيوة. وهذا الذي يعني نصره الطبري وقال إنه يتحتم أنه لازم، والجمهور على خلافه. إذن يقول فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك مالا، الوصية للوالدين والأقربين من غير الوارثين. أما الوارثون فهم لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة، الوصية للوارث لا تقبل إلا إذا كأن الورثة أعطوها إياه، لا وصية لوارث. نعم. بالمعروف ألا تزيد على الثلث. الصحابي الذي جاء يزور النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا ترثني إلا ابنتي، أتصدق بمالي؟ قالوا لا. قالوا بنصفه؟ قالوا لا. قالوا بثلثيه؟ قال لا. قالوا أتصدق بالثلث؟ قالوا تصدق بالثلث والثلث كثير، لأن تذار ورثتك أغنياء خير من أن تذارهم عالة يتكففون الناس. أيوة. إذن فرض عليكم إذا قارب أحدكم الموت إن ترك مالا، الوصية لوالديه وللأقربين من غير الوارثين. أما الجمهور قالوا هذه الآية منسوخة، والطبري أقوى من يتكلم في النسخ، الطبري إمام الدنيا في النسخ، كلامه موزون وجيد. والنسخ لا يلجأ إليه إلا إذا لم يمكن الجمع، إذا أمكن الجمع لا يكون فيه نسخ، فتكون الآية لغير الوارثين. لكن كون أنها للوجوب كأن عمل الجمهور على خلافه. حقا على المتقين، ولذلك المتقون إذا كان حقا عليهم فالناس تبع للمتقين، قدوتهم يكونوا تبعهم في ذلك. فمن بدله، أي اللي هو الأمر الذي عمل، القضية التي عملت بعدما سمعه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، الميت لا إثم عليه. فمن سمع الوصية وكانت جيدة ومطابقة للشرع وغيرها السامع والموصى فالإثم عليه، ويسلم الميت من ذلك. فمن خاف من موص جنفا أو إثما
فأصلح بينهم،
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. إنسان سمع واحد يريد أن يوصي فرح أوصى لغير أقربائه، قال يا أخي أوصي لأقربائك لأن صدقة وصلة رحم، ليش توصي للبعيد وأنت عندك قريب محتاج؟ أو أعطى لأقربائه الأغنياء، أعطي للفقراء لا تعطي للأغنياء، أو أوصى بأكثر من الثلث. فمن خاف من الموصي أن يقع في الجنف وهو الإثم وبين له الأمر ودخل للإصلاح فلا إثم عليه، والأمور بالنيات. إن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم. إذن هذه الآية فيها إشكالات. الإشكال الأول أن الجمهور قالوا منسوخة، الإشكال الثاني أنهم قالوا ليست منسوخة. طيب إذا كانت غير منسوخة، ظاهر الآية تدل على أن الوصية واجبة، والجمهور لا يرون الوصية واجبة. والطبري وجماعة من العلماء قالوا الوصية للأقرباء لمن عنده مال الذين لا يرثون متحتمة، أيوة، بالأخص الوالدين والأقربين. والجمهور قالوا الوصية لهم جائزة، لكن كون أنها واجبة تحتاج إلى أدلة. قالوا والآية أصلها كانت الوصية لأن ما كان فيه ميراث، ولما جاء ميراث رفع هذا الحكم. ولا ينبغي لمسلم عليه حقوق وعليه التزامات إلا أن يجعل وصيته مكتوبة عنده، عليه ديون، عليه حقوق، عليه تبعات، يعني يطالب ناس بمال ما يخلي مال الورثة يضيع، فوصيته تكون مكتوبة عند رأسه، يوم يومين يكتبها. فإن كان الإنسان ليست عليه ديون ولا يريد أن يوصي فما تلزم، لكن الذي يريد أن يوصي أو أن يوصي أو عليه حقوق للناس أو له حقوق فينبغي أن يوصي ويتثبت من هذه الأمور لكي لا تضيع، لا أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته عند رأسه، كما ورد عن ابن عمر في ذلك الأمر. نعم. إذن يقول كتب عليكم إذا حضر قارب أحدكم الوفاء إن ترك مالا خيرا الوصية، أي فرضت الوصية للوالدين والأقربين من غير الوارثين. وقيل هذا كان أول ما فيه ميراث، وإنما يوصي الميت، الميراث للولد، أما الوالدين والأقربون هذا إذا أوصى لهم الميت يجدون، وإذا لم يوصي لهم لا يجدون. فجاءت الآيات الثلاثة، الآيتان في أول النساء والآية الثالثة في آخر النساء، وبينت الحواشي والأصول والفروع. نعم، ووضحتها وقال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، ذكر عشان ولو كان صغير. أيوة. نعم. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، لا تزيد الوصية عن الثلث. فالميت عند احتضاره أكرمه ربه بثلث ماله، الميت عند احتضاره أعطاه ربه ثلث ماله، فإن أراد أن يتصدق به فليتصدق به على القرابة، ويجوز أن يتصدق على البعيد، لكن بعض العلماء قال ينزع، لكن يحتاج إلى دليل، أو في سبل الخير. وإن تركه لأولاده إذا كان المال غير كثير فهذا قد يكون أفضل وأولى. نعم. وإن خاف من موص جنفا أو إثما الذي هو الحاضر من أهل العلم والفضل، وأصلح بين الورثة أو بين الورثة والموصى بما هو حق بحيث زاد في الوصية أو عمل شيء فيها لا يجوز، فلا إثم عليه، إن الله جل وعلا غفور رحيم. أيوة. فهذه الآية فيها إشكالات كبيرة، والوالد يقول إنها منسوخة، والطبري يقول إنها غير منسوخة، وقول الطبري يجمع بين الأقوال، والجمع واجب متى ما أمكن، إلا أن عمل المسلمين وما يفهم من الناس أن ما قال أحد أن الوصية إلا الطبري وجماعة قليلة، وهو قال هذا كلام الله، قال للوالدين والأقربين بالمعروف، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف من غير لا تضر الورثة حقا على المتقين، على المتقين. فمن بدل هذا الذي قيل بعدما سمعه وبينه فالإثم عليه لا على الموصي، أما إن الموصي عمل ما لا يجوز فالإثم يكون عليه. فمن خاف من موصي جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فمن خاف من موصي جنفا، أي فمن خاف من موصي ميلا، يعني وصى لبعض الأقرباء الفقراء وترك بعض، أو وصى للبعيد وترك القريب، أو وصى للغني، قيل الجنف الخطأ والإثم التعمد. الجنف هو الميل، فهنا قيل الجنف هو الخطأ والإثم العمد، وقيل الجنف والخطأ كل منهم تعبير عن عدم إصابة الحق، فأصلح بينهم بأن رد القضية إلى ما فيه الشرع وفيه صلاح للموصى لهم والموصي، فهذا لا إثم عليه بل له الأجر. فمن خاف من الموصي أن يقع في الميل أو في الإثم فأصلح بينهم فلا إثم عليه، وقيل حتى بعد موت الموصي، إذا وصى الموصي بشيء لا يجوز وجاء شخص وقال هذا خطأ لا ينبغي وأصلحه وبين ما يجوز وما هو الأصلح للميت وللورثة فلا إثم عليه، إن الله جل وعلا غفور رحيم. نعم. ثم قال جل وعلا
يا آيات الصيام،
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذه آيات طويلة وفيها أحكام كثيرة، ونكتفي بهذا القدر، ونرجو الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم.
آمين. جزاك الله خيرا.